الله الرحمن الرحيم. مسألة يقول السيد الماتم قدس سره: لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه كالفرار والاستغاثة بالغير لم يتحقق الإكراه. إذا أمكن على دفع الضرر لا يتحقق الإكراه. فلو أوقع الطلاق مثلا حينئذ وقع صحيحا. ليش؟ لأنه بالتالي لا يصدق بحقه أنه أكره على هذا، هو أكره صحيح لكن قادر على التفصي من هذا الإكراه، كما لو استعان بالغير أو استغاث بالغير وبالتالي دفع الضرر عن نفسه فلا يصدق عليه عنوان الإكراه. يقول: نعم لو قدر على التورية وأوقعه من دون ذلك، هو قادر على أن يوري إلا أنه لم يوري وطلق دون أن يستعمل أو يستخدم التورية، زين؟ يقول: فالظاهر وقوعه مكرها عليه وباطلا. في هذه المسألة في الواقع نحوان: الأول قدرة المكره على التفصي بما ليس فيه ضرر عليه كالفرار من المكره أو الاستعانة أو الاستغاثة بالغير، وهنا لا ينبغي الإشكال، هي ما طرحها السيد الإمام، وهنا لا ينبغي الإشكال في صحة طلاقه في المقام، وذلك لعدم تحقق معنى الإكراه لقدرته على دفع ضرر من غير إيجاد الفعل المكره عليه. نعم لو كان قادرا على التفصي ولم يفعل وأوقع الطلاق فإنه يقع باطلا، هل ما ذكره. نعم لو كان قادرا على التفصي ولم يفعل وأوقع الطلاق فإنه يقع باطلا لتحقق الكراهة على فعله. فإذا طارة يقع صحيحا وأخرى يقع باطلا، وليس للمسألة وجه واحد كما ذكره، وهو أنه فلو أوقع الطلاق مثلا حينئذ وقع صحيحا. هذا الأول. الثاني: لو قدر على التورية كما ذكر السيد الإمام، لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من غير العمل بها بالتورية، فقد ذهب الماتن قدس سره إلى وقوع الطلاق حينئذ، يعني وقع صحيح وهو الأصح، وذلك لصدق الإكراه عندئذ. وإن كان قادرا على التورية فلا تعتبر التورية في الحكم ببطلان طلاق المكره، وقد تقدم أن المناط في عدم وقوع الطلاق هو الإكراه، لاشتراط عدمه في صحته، لأنه يشترط عدم الكراهة حتى يصح، فلو تحققت الكراهة فلا يصح، ومع الإكراه لا يتحقق القصد إلى الفعل. مع إكراهه للطلاق عمل أو لم يعمل، لكنه ألا يصدق عليه، ألا يصدق بحقه أنه مكره على الفعل؟ بلى مكره، ففعل هذا الأمر نتيجة الإكراه فوقع عندئذ باطلا، لأنه ليس عن طيب النفس، والكراهة وطيب النفس متضادان، لأنه لا يمكن أن يكون هناك طيب نفس مع وجود الكراهة.
لأن لا يعتبر التورية كراهة.
هو ذكر، لذلك أنا قلت أنه لاحظوا ذكر السيد الإمام عليه الرحمة مسألتين، قال أن يفر مرة يفر من الضرر بالاستغاثة بالغير أو الاستعانة، ومرة لا أقوم مجال لاستعمال التورية مش لي، بغض النظر عن الضرر أو الاستغاثة بالغير، تورية فقط، تورية وهو أن يتلفظ بلفظ ظاهره شيء وباطنه شيء آخر. نعم بقي شيء ما ذكره السيد الإمام، وشفت أنه لابد من ذكر هذه المسألة، وهو أنه هل يجب العمل بالتورية في المقام أو لا. أنه نفترض هو قادر على أن يواري فأوقع الطلاق دون أن يواري، زين نقول بأنه عندئذ كما ذهب سيد الإمام وهو الصحيح بأنه وقع باطلا من تحقق الكراهة. طيب هل أنه يجب العمل بالتورية أو لا يجب العمل بالتورية؟ الصحيح أن الأمر لا يختلف بين التورية وعدمها، وإن كان الأحواط هو طبعا مع إمكان التورية ومع معرفة بشروط التورية، لأن بين الكذب والتورية شعرة، بده يكون واحد دقيق في معرفة شروط التورية. مع إمكان التورية الأحوط هو الإتيان بها بالتورية مراعاة دفع الوهم والوسوسة في صحة الطلاق وعدمه، لو بصير عنده حالة وسوسة في الأمر أنه طيب أنا كان بقدر أنه واري وأخلص من الموضوع، كما لو قال مثلا زوجته سلمى طالق ويقصد بسلمى جارته مش زوجته مثلا، او انه زوجته سلمى طالق وابطن في داخله بشرط شيء مثلا، بشرط ان لنفترض ان تتمرد عليه او تعصيه او تنشز او ما اشبه ذلك، اشترط شرطا في داخله، يعني امكن التورية. فهل يجب العمل بالتورية او لا؟ التورية وعدمها سيان، ولو كنا بوجوب العمل بالتورية مع انه لا نقول، فانه يكون مقتصر على الحكم التكليفي فقط دون الحكم الوضعي، لكن الاحوط كما قلنا مع امكان التورية ومع معرفة بشروطها العمل بها لدفع الوهم. مسألة 6، يقول لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مكرها عليه، هو عنده زوجتين وأكره الظالم أو الجائر أكرهه بأن يوقع الطلاق لإحدى زوجتيه، هو طبعا منشأ المسألة منشأ الشك في المسألة والكلام فيها من جهة أنه عين إحداها. طب التعيين يتلائم وينسجم مع الاختيار، عرفت شلون؟ على ذلك ذكروا المثل، لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مكرها عليه، ولو طلقهما معا، هو أكره على طلاق واحدة أم طلق الاثنتين معا، ولو طلقهما معا ففي وقوع طلاق إحداهما مكرها عليه فيعين بالقرعة أو صحة كليهما وجهان لا يخلو لهما من رجحان، وهو شنو؟ يعين إحداهما بالقرعة. هاي الحال المثل الثانية فيها صور ثلاثة. ثالثة، ولو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلق إحداهما فالظاهر أنه وقع مكرها عليه. صار في عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى، لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مكرها عليه، وهو الصحيح كما ذهب إليه السيد الماتن قدس سره، ولا يقدح كون المكره عليه غير معين والواقع معينا، هذا لا يضر. ليش؟ لأن المناط هو وجود الكراهة، تحقق الكراهة في الكل غير المعين، فإذا عين إحداهما فيكون التعيين ناشئ عن شنو؟ عن كراهة، يعني لولا الكراهة لما لجأ إلى طلاق إحداهما، وهذا هو الصحيح. ولا يقدح كون المكره عليه غير معين والواقع معينا، وذلك لتحقق الكراهة في المقام. غاية الأمر أنها على إحدى الزوجتين غير المعينة، والطلاق وقع على إحداهما المأمور به، فوقعت الكراهة. بلى، نقول لأن واقع الكراهة إنما هو على إحداهن إما سلمى وإما ليلى، فأيهما وقع عليها الطلاق فقد حصل غرض المكره بطلاق زوجته، تحقق غرض المكره وهو أنه أكرهه عليه، فوقع الطلاق باطلا. هذا هو الصحيح بخلاف ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس سره، لأن وجدت عند الشيخ النجفي عليه الرحمة كلام في هذه المسألة، حيث ذهب إلى بقوله إلى عدم بطلان الطلاق بل إلى صحة الطلاق. قال لو كان الإكراه على الإبهام وعدل إلى التعيين وقع عليها، لو كان الإكراه، قول الشيخ صاحب الجواهر، لو كان الإكراه على الإبهام على الإجمال وعدل إلى التعيين وقع عليها. ليش؟ لأن التعيين برأيه عليه الرحمة أنه مصاوت للاختيار، حينما عين إحداهن إنما عين هذه الزوجة بملء اختياره فتنتفي الكراهة بعد ذلك. قول وجيه لا بأس به إلا أنه مردود لما تقدم. وهكذا ذهب صاحب المسالك الشهيد الثاني عليه الرحمة بمسالك الأفهام، راجعوا الجزء التاسع صفحة 21-22 بالجواهر الجزء 32 صفحة 14 هاي حطينا لك إياها. ومثله ما عن المسالك للشهيد الثاني بقوله لا شبهة في وقوع الطلاق على المعينة لأنه غير المكره عليه جزما، وذلك لعدم محل للعدول من الأساس كما ذهب صاحب الجواهر، وإنما في كون الكراهة على إحدى الزوجتين، فأيهما حصل على المكره عليه فقد وقع باطلا الإكراه غير المعين ابتداء والإكراه المعين وقوعا، وهذا هو الصحيح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لو طلقهما معا، هو أكره على طلاق إحدى زوجتين فأن طلق الاثنتين معا. يقول السيد الإمام ففي وقوع طلاق إحداهما إحداهن مكرها عليه فيعين بالقرعة أو صحة كليهما، أو أنه يمكن أن نقول بصحة كل من الطلاقين، وجهان لا يخلو لهما عن رجحان، وهو أنه تعين بالقرعة يعني يقع باطلا على إحداهما والثانية تعين بالقرعة. نقول السيد الماتن ها هنا احتمل وجهين، الأول وقوع طلاق إحداهما مكرها عليه والتعيين إنما هو بالقرعة، والثاني هو القول بصحة كل من الطلاقين. ولكن الأرجح كما قال السيد الإمام الأرجح هو الأول، لأن الكراهة إنما على واحدة وإطلاق الثانية إنما باختياره، فيقع صحيحا سواء أوقع طلاقهما بصيغة واحدة أو بصيغتين، لأن المكره عليه إحداهما فلا شبهة في وقوعه على الثانية صحيحا لعدم تحقق الكراهة على الثانية. غاية ما في الأمر أن تحديد أي الزوجتين فإنه مشكل، وعندنا نحن أدلة أنه القرعة لكل أمر مشكل فتعين الثانية بالقرعة، وهذا هو الأقرب. الصورة الثالثة ما لو أكرهه على طلاق كليهما فطلق إحداهما. زين، يعني بعكس الصورة الثانية، أكرهه على طلاق كل من الزوجتين فأوقع الطلاق على واحدة. هلا ليش أوقع على واحدة؟ إما لأجل أنه والله بناءه أنه إذا أوقع على واحدة بتندفع الكراهة بتندفع الضرر مثلا، بيقبل هذا الباغي أو الجائر أو كذا. استظهر الماتن قدس سره وقوع الطلاق مكرها عليه وهو الأقرب فيما لو احتمل المكره دفع الضرر عنه بذلك. قال طلق وحدة، هلا إذا قبل ووافق فالحمد لله، فبكون أنا ما طلقت اثنين، وإذا لا أنا مش خسران شيء بعود الطلق الثاني. إذا ما بده إلا أنه طلقنا اثنيناتهم وما رضي بطلاق الواحدة فقط ما يخالف الطلق الثاني. احتمل بل استظهر المتن وقدس سره وقوع الطلاق مكرها عليه وهو الأقرب، فيما لو احتمل المكره دفع الضرر عنه بذلك. وطبعا صاحب الجواهر عليه الرحمة أيضا بخالف في هذه المسألة. وأما لو لم يحتمل ذلك كما لو اعتقد بأن دفع الضرر لا يكون إلا بطلاق الاثنتين معا وأوقع الطلاق على إحداهما دون الثانية، فإن ذلك نعم يشعر بالاختيار كما ذهب إليه صاحب الجواهر وهو الصحيح، ونخالف السيد الإمام في هذه المسألة، لأن واقع الحال مختلف عما أكره عليه، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فيقع الطلاق عندئذ صحيحا. والمحصل أنه لا بد من التفصيل المذكور، وليس الحكم واحد بالإطلاق كما ذهب إليه الماتن قدس سره، لا بد من هذا التفصيل. فإذا نفصل بين ما لو احتمل المكره دفع الضرر عنه بذلك، فعندئذ يقع الطلاق مكرها عليه وهو باطل. وأما لو لم يحتمل ذلك كما لو اعتقد بأن دفع الضرر لا يكون إلا بطلاق الاثنتين معا وأوقع الطلاق على إحداهما دون الثانية، فهذا تخيير صحيح، هذا مشعر بالتخيير فتنتفي الكراهة، فإن ذلك يشعر بالاختيار لأن واقع الحال مختلف عما أكره عليه، فيقع الطلاق عندئذ صحيحا. والحمد لله رب العالمين.